جاءهم عدو يخافون كلبا
إلا استثناء، والاستثناء إخراج لبعض ما يتناوله اللفظ. فلما بين رحمه الله أنه أن الطاعة لازمة، أن السمع والطاعة لازمة، شرع في بيان الأحوال المستثناة التي يجوز للإنسان أن يجاهد فيها ولا ينتظر الإذن. وهذه الأحوال ذكر العلماء منها أن يفجأ العدو ويخافون كلبه، فلو أن العدو هدم غرفة فلا ينتظر حتى يأمره الإمام بالجهاد، إنما يجاهد ويقاتله مباشرة. وهذه أحوال مستثناة وسبق الكلام عليها، وهي إحدى الحالات الثلاث التي يصير فيها الجهاد فرض عين، فيقاتل الرجل وتقاتل المرأة ويقاتل الصغير ويقاتل الكبير، وهذا في حالة هدم العدو. وقال الذي يخافون كلبه، والكلب هو الشر، الكلب بالفتح الشر والضر، ومراده يخافون كلبه يعني شره وضره، بمعنى أن يكون قويا ويغلب على ظنهم أن ميدان من يقاتلوه الآن أنه ستحصل بلاء وأن العدو سيفتك بهم، حينئذ يجوز لهم أن يقاتلوه مباشرة ولا ينتظرون الإذن. نعم.
وثملة الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب.
وثملة الغنيمة، ثملة الغنيمة بالجهاد في سبيل الله بالاستيلاء عليها في دار الحرب. وهذه المسألة الخلافية، إذا غنم المسلمون في حال الجهاد في سبيل الله فهل يشترط في قسمة الغنيمة حيازتها، أم أن الغنيمة تقسم في أرض العدو؟ وجهان من العلماء، الجمهور على جواز قسمتها في أرض العدو، والحنفية على أنه لا بد من حيازتها، والصحيح مذهب الجمهور لثبوت السنة به.
وهي لمن شهد الوقعة من أهل القتال.
وهي أي الغنيمة لمن شهد، وهي لمن اللام للاختصاص أو للملك، لكن الظاهر أنها للاختصاص، وهي مختصة تكون خاصة تكون ملكا لمن شهد الوقعة، يعني الوقعة المراد بها شهد القتال. وهذا أصل في السنة دلت عليه الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكلم في بعضها، الغنيمة لمن شهد الوقعة. وعلى هذا فإنه لا يستحق في الغنيمة المريض الذي لم يشهد الوقعة والذي تخلف، حتى ولو كان تخلفه لمرض أو كبر السن. فلو أن المريض لو كان صحيحا غزا ولكنه مرض فامتنع من الغزو لا يستحق، ووجود العذر لا يوجب أخذه للغنيمة، فهناك فرق. لذلك يقول العلماء من المواطن التي يخترق بها أجر الآخرة والدنيا، يعني غنيمة الدنيا والآخرة في الجهاد في سبيل الله، هذا فإن المريض أجره في الآخرة كامل. قال صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة رجال ما سلكتم شعبا ولا قطعتم واديا إلا كان معكم إلا شرككم الأجر، فهم في أجر الآخرة يشاركون الغازين، ولكنهم في أجر الدنيا وهو الغنيمة لا يأخذون منها، فهي مختصة بمن شهد الوقعة، إلا إذا كان هذا المريض له بلاء، يعني يكون خطط للمعركة أو خطط للجهاد في سبيل الله، أو استعان به القائد في رأيه فأشار عليه برأيه، فحينئذ يكافئه وللإمام أن يكافئ وأن يدخله في الغنيمة، لأنه كل مجاهد إذ برأيه وبمشورته كان له هذا البلاء. وكذلك النساء لا يأخذون من الغنيمة، فلا حق لهم بالغنيمة، وإنما يرزق لهم، والرزق أن يأخذ الإمام شيئا ويعطيه لهم، كما إذا داوينا الجرحى وعالجنا المرضى فأعطاهن شيئا فطيبا لخواطرهم، هذا يسمى الرزق في المرأة. كذلك أيضا بالنسبة للمجنون والصبي فإنهم لا يستحقون الغنيمة ولو شهدوا الوقعة، فالمرأة والصبي والمجنون هؤلاء الثلاثة ولو شهدوا الوقعة فإنهم لا يأخذون. وكذلك أيضا بالنسبة لمن شهد الوقعة قد يتخلف عنها من له عذر، كما لو قال القائد لرجل: اذهب وانظر لكذا وكذا، فأرسله لمهمة بسببها تعطل عن شهود المعركة أو شهود الوقعة، فإنه يأخذ من الغنيمة ويستحق الغنيمة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب السهم لعثمان رضي الله عنه وثبث عنه عليه الصلاة والسلام إعطاءه الحق للغائب للعذر، فقال العلماء ان من تخلف بإرسال من الإمام بعذر من الإمام كأن يرسله عينا يتحسس الأخبار او يرسله لكي يحضر زادا او يحضر عشادا او يحضر الذخيرة ونحن ذلك مما يستعان به على الجهاد في سبيل الله فهؤلاء في حكم من شهد الوقعة ويربخ لهم ويأخذون من الغنيمة فيكونون داخلين في يعتبرون مستثنون الاختصاص في قوله لمن شهد الوقعة اختصارا لا يعطى من الغنيمة النساء على أن لهم سهم معين وإنما يعطون ربحا ولا يعطى منها الصبيان ولا يعطى منها المجانين ولا يعطى منها كذلك المرضى إلا من أرسل في حاجة أو كان مريضا أرسل في حاجة لمصلحة الجهاد والقتال أو لمصلحة الجيش أو كان مريضا وكان هناك نفع من الرأي ومشورته فهؤلاء لهم حق بالصفة التي ذكرناها.
فيخرج الخمس ثم يقسم باقي الغنيمة.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذه المسائل أما بعد هذه المسائل تتعلق بالخمس إن شاء الله نؤخرها إلى الدرس القادم. أتابكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ يقول السائل إذا مر قوله تعالى في سبيل الله فهل المقصود به الجهاد أتابكم الله. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد ففي سبيل الله إذا أطلق في الكتاب والسنة في الأصل يشمل أحد معنيين ما يراد به المعنى الخاص وهو الجهاد في سبيل الله عز وجل وهذا هو الشائع والذائع والأكثر وإما أن يراد به عموم باب الخير وعموم الطاعة والبر فتقول الإنسان أنفق مالك في سبيل الله أي في طاعته ومرضات الله لأن السبيل المراد به طريق الله فالذي ينفق ماله في تفريج كربات المسلمين وستر عورات المبتلين والمحتاجين فإن هذا السبيل الذي طرقه في إنفاق المال هو سبيل الله لأن الله يحبه ودعا إليه وهدى إليه وحدد فيه فتقول هذا أنفق ماله في سبيل الله ومن أمثلة ذلك قوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من أنفق زوجين في سبيل الله نودي يوم القيامة يا عبد الله هذا خير ومن كان من باب الصلاة نودي من باب الصلاة إلى آخر حديث فقالوا إن المراد به عموم الخير وعموم الطاعة والبر ويطلق سبيل الله يراد به الجهاد في سبيل الله عز وجل وهذا هو الأكثر والأشهر حتى إن العلماء رحمه الله يقول من فوائده أن الله سبحانه وتعالى سمى الجهاد سبيلا له لما فيه من عظيم المكرمات وجزيل الفضائل والحسنات فجعله بهذه المثابة ولذلك وصف القرآن بأنه طريقه وقال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله قال إن قوله قال جمع من السلف من الصحابة ومن بعدهم إن قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما يعني القرآن ووصف الله القرآن بأنه هو صراطه وأنه هو الصراط المستقيم تعظيما للقرآن ووصف الجهاد بكونه سبيلا لله عز وجل لأنه الطريق الذي ينتهي بصاحبه إلى الله سبحانه وتعالى ومن هنا إذا أطلق فالمراد به الجهاد في سبيل الله وهذا هو السبب الذي اختلف من أجله العلماء في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى قوله وفي سبيل الله وابن السبيل فإن قوله وفي سبيل الله جماهير العلماء على أن ومنهم الأئمة الأربعة على أن المراد به الجهاد وأن المراد بهذا الصنف السابع إنما هم المجاهدون في سبيل الله أي أن الزكاة تصرف في الجهاد في سبيل الله وقال طائفة من العلماء إن المراد بقوله في سبيل الله وجه الخير والبر وهذا ضعيف من وجهين الوجه الأول أن العرب لا تعطف العامة عن الخاص ويليه بعد ذلك الخاص وإنما تعطف العام على الخاص أو الخاص على العام يعني تأتي بالعام أولا ثم تخصص بمزية في هذا الخاص فقوله تعالى تنزل الملائكة والروح فإن الروح وهو جبريل يعتبر خاصا فحينئذ ذكره على خصوصية تفضيلا له وتشبيها. فإما أن تذكر الخاص أولا تقول ليأتني محمد والناس، فحينئذ ذكرك لمحمد من باب التفضيل له، أو تقول لابنك اعزم خالك وعمك والناس أو سائر القرابة، فلما ذكرت الخالة والعم بينت أن لهما مزية وفضل، أو تقول اعزم الناس وخالك وعمك، كأنك تؤكد عليه أن الخالة والعم له حق آكد من الناس. فالعرب إما أن تقدم العام وتعطف الخاص عليه، أن تقدم الخاص وتعطف العام عليه، لكن أن تدخل عاما بين الخاصين ما يستقيم. فلو كان المراد بالآية في سبيل الله المراد به العموم، فقال الله تعالى إنما الصدقات في سبيل الله وللفقراء والمساكين إلى آخره، فعطف الخاص عن العام. وإما أن يقول إنما الصدقات للفقراء والمساكين حتى ينتهي من قوله وابن السبيل وفي سبيل الله، هذا هو المعروف من سياق القرآن ومن لغة العرب. لكن أن تدخل العام بين خاصين يكون فيه خلاف الأصل، ولا يعرف هذا أنه يذكر العام بين خاصين، لأنه لا فائدة من هذا، لأنك يكون فيه شيء من اللغو الذي ينزه عنه القرآن. يقولون أن يعتبر فيه ركاكة في التعبير، أن تقول ليأتني محمد وعلي والناس وزيد وعمر، ما يستقيم هذا. ولذلك يقولون لا بد من ذكر الخاص قبل العام أو العام قبل الخاص. فالشاهد أن هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني أنه لو كان المراد بقوله تعالى وفي سبيل الله العموم لكان قال الله عز وجل إنما الصدقات في سبيل الله، ما الفائدة أن يخص الأصناف الثمانية؟ قال إنما خصت لأنها تنفرد من المعنى العام بسبيل الله، يعني تنفرد من سبل الخير حتى تتميز الصدقة الواجبة عن الصدقة النافلة. فالصدقة النافلة تكون في أوجه البر والطاعة عموما، ولكن الصدقة الخاصة تكون الواجبة تكون لأقوام مخصوصين. ولذلك لم يكن لله قسمة الزكاة لملك مقرب ولا للنبي المرسل، وإنما قسمها من فوق سبع سماوات سبحانه وتعالى يقسم الحق وخير الفاصلين. المقصود أن في سبيل الله المراد به إما الجهاد وإما عموم الخير والطاعة والبر. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام من صام يوما في سبيل الله، قال بعض العلماء يوما في سبيل الله المراد به في الجهاد، وقال بعض العلماء يوما في سبيل الله أي أنه يصومه في غير فرض، أي تنفلا وبرا. ولهذا يختلف العلماء في المثال التي ذكرناها، لأن في سبيل الله يتردد بين هذين المعنيين، والأصل حمله على الجهاد كما ذكرنا، لأن الله شرف هذه العبادة وفضلها، فإذا أطلق السبيل فإنه ينصرف إليها. والله تعالى
أسابقنا الله فضيلة الشيخ، هل في أمر النبي صلى الله عليه وسلم لإحراق رحم من ظل دليل على جواز التعزير لإتلاف المال بن عزر المذنب أسابق الله؟
استدل به من قال بجواز التعزير لأخذ المال، فيجوز أن توضع الغرامة وتوضع العقوبة المالية من باب التعزير. استدل على ذلك بقول عليه الصلاة والسلام لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام، ثم أمر رجلا فيأم الناس، ثم أخالف إلى أقوام لا يستمرون الصلاة فأحرق عليه بيوتهم بالنار. تحريق البيوت إتلاف لها، هذا إتلاف المال وهو تعزير بإتلاف المال. كذلك أيضا استدل له فيما جاء عنه عليه الصلاة والسلام في من منع الزكاة، قال عليه الصلاة والسلام إنا آخذوها وسطر ماله، فعزر بالمال، وذلك لضياع الحق الواجب وطبيع الحق الواجب. وكذلك حرق عليه الصلاة والسلام، وذكر التحريق في من قبلنا وأقر، هو شرع من قبلنا شرع لنا على سبيل التعزير، فقالوا إن هذا يجوز أو يعتبر أصلا في جواز التعزير بإتلاف المال. والله تعالى أعلم.
أسابقكم الله فضيلة الشيخ، ذكر النوع الأول من الرضا، كما النوع الثاني؟ أسابقكم الله.
اليوم ما ذكرنا من الرضا، نعم في الدرس الماضي هناك نوعان من الرضا. كل الرضاط طبعاً الأكمل أن يكون 40 يوماً، ودون الأكمل أن يكون دون 40، لكن الذي دون 40 إما أن يكون بسبب الحاجة، فانتهت الحاجة دون 40 فصاحبه على فضل، وإما أن يكون من الشخص نفسه، إذا كان من الشخص نفسه فإنه يكرم الأجر. وأما تقسيم الرضاط من حيث الضدين فهناك رضاط مستغر ورباط داخل في غير الثغر الذي هو في داخل المدن، الرباط الذي يكون في الصغر هو الذي يكون على الحد بين المسلمين وبين الكفار، والرباط الذي يكون داخل المدن أو على أسياج المدن أو أسوار المدن كما كان في القديم يدخل في هذا الخبر، فيشمل الرباط الخارجي والرباط الداخلي، فكل ذلك يعتبر من الرباط في سبيل الله، ويتفاوت أجره على حسب تفاوت البلاء، على حسب ما يكون من البلاء فإنه يتفاوت أجره ويتفاوت فضله، لأن الأكثر تعبا أعظم أجر أعظم أجرا لقوله عليه الصلاة والسلام ثوابك على قدر نصبك.
أسابقنا الله فضيلة الشيخ، هل معرفة أعداد العدد وأعداده يعتبر من إعجاز؟ فقد أشكل علي صوم النبي صلى الله عليه وسلم سأل غلمان المشركين عن عدده يوم بدر. أسابقنا الله.
أما بالنسبة لمعرفة حال العدو فهذا أمر يرجع إلى ولي الأمر ومن يلي قيادة الجيش الجهادي في سبيل الله عز وجل، أمر يرجع إليه في النظر في المصلحة، فإن كان من المصلحة أن يطلع الناس على ذلك لكي تقوى عزائمهم أن العدو ضعيف وأنه لا عدد له ولا عدة أخبرهم بذلك، وأما إذا كان عددهم كبيرا أو أن لهم قوة وشتيمة وأن إخبار الأفراد بذلك يضر بمصلحة الجهاد فإنه لا يخبرهم، يستسلم الأخبار ويمنع أحدا من نقلها تحقيقا للمصلحة كما ذكرناه درءا لمفسده، والله تعالى أعلم.
أسابقنا الله فضيلة الشيخ، في قوله تعالى وإن استنصرتم في الدين فعليكم النصر، هل قوله فعليكم يدل على وجوب العين؟ أسابقنا الله.
فعليكم النصر عليك كذا أن يلزمك، إنه قوله تعالى عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وفي قراءة قل تعالى وأتوا ما حرم ربكم، فيها وقف الناس بعض العلماء يقف عند قوله قل تعالى وأتوا ما حرم عليكم ربك، قل تعالى وأتوا ما حرم عليكم ربكم، يقولون إن عليكم تدل على الإلزام، عليك كذا بمعنى أنه يلزمك، وقوله سبحانه وتعالى إن استنصرتكم في الدين فعليكم النصر أي يلزمكم النصر، وهذا في حال وجود حاجة إلى المسلمين، ويكون النصر واجب عن المسلمين عموما وليست واجبة عينية، وإنما ذكر العلماء الواجب العيني في النصرة في حال الاستنصار إذا توقف إنقاذ إنسان على نصرتك له بحيث لا يحتمل التأخير لزمك أن تنصره دون أن تحتاج إلى إذن، وهذا في أحوال مستثناء ذكرها العلماء، وإلا في الأصل أن مواجهة الأعداء إنما تكون راجعة إلى نظر الإمام فيما يراه من المصلحة، إذ لو فتح هذا الباب فإنه ربما أقدم إنسان على عدو فأضر بفرد منهم فحمل عدو على جماعة المسلمين وأضر بأمر، ولذلك ينظر إلى ما فيه المصلحة، إن كان المصلحة لجماعة المسلمين أن يسكتوا عن العدو أمدهم فإنه يسكتهم حتى يرى الفرصة سانحة للقيام بأمر الله وأداء الواجب الذي فرض الله، فإنه يقوم بذلك على وجهه. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.